نعم
تقدم هذا في بعض نعم راجعت السبول ولا هم موجودون فيه.
نعم.
هذا حديث سعيد بن زيد عبد الله بن خباب. نعم.
كتاب الجهاد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يرد ولم يحدث نفسه به مات على شعبه من نفاق رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمره رواه ابن ماجه واصله في البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد فقال احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولاحمد وابي داود من حديث ابي سعيد نحوه وزاد ارجع فاستاذنهما فان اذنا لك والا فبرهما.
مرهما. مرهما بفتح الباب. بريء يبرر فرح يبرح.
والا تبرهما.
نعم الامر فيها فتح الباب فتح الباء على حسب الباب المضارع.
وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال
مثل ما يقال من خاف يخاف خف. نعم ينام نم حسب الحرف المضارع. نعم.
وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين رواه الثلاثه واسناده صحيح ورجح البخاري رساله. وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد وليه. اتفق عليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
اللهم صل وسلم على رسول الله واصحابه. اما بعد فهذا كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد جهادا هو بذل وسع في الشيء طاب للطاقه في الشيء جاهد في كذا في بناء بيته في يعني بذل وسعه جاهد في رد الخصوم بذل وسعه. هو الشرع هو بذل وسع في قتال الكفار وفي الامر المعروف انه منكر يقال له جهاد. وهكذا في جهاد نفسه عن المعاصي والزامها بالحق كله يسمى جهاد الشرع. قال تعالى ومن جاهد فإن مجاهد نفسه. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي امه قبلي الا كان من امتي حواريون واصحاب يقول بسنته ويأخذون بامره ثم انها تخلو بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده هو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل خرجه مسلم رحمه الله. المقصود ان الجهاد يطلق على هذا وهذا ويكون بالمال ويكون باللسان ويكون بالسيف والسنان في حق الكفر بالسيف والسنان وفي حق العصاة بالتأديب والتوجيه والإرشاد وغير هذا مما يردعهم عن المنكر. وتعذيب اليد يكون على حسب حال المنكر من إقامة الحد إن كان فيه حد أو التعذير إن كان ليس فيه تعزير إن كان فيه تعزير. أما جهاد النفس فمعلوم أنه توجيهها إلى الخير وإلزامها بالحق ومنعها من الباطل. حديث أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. هذا يدل على وجوب الجهاد وانه فرض. قد ذكر العلماء رحمه الله انه فرض كفايه لما جاءت في الاخبار والايات في ذلك وقد يتعين في مواضع كحضور الصفين واذا استنفر كما في الحديث واذا استنفر فانفروا واذا هجم العدو على البلد صار الجهاد فرض عين والا فهو فرض كفايه اذا قام من يكفي سقط عن الباقي. ولهذا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجماعه وبقي في المدينه جماعه وارسل السرايا والبعوث وبقي في المدينه في اوقات متعدده فهو فرض كفايه اذا حصل اذا قام من يكفي من المسلمين
في حماية الثغور وقتال الكفار سقط على البقية، وإلا أثموا جميعا. والواجب على المؤمن أن يعد نفسه لهذا وأن يتهيأ لهذا ويحدث نفسه بذلك، وأنه سوف يجاهد إن تيسر له ذلك أو إن دعت الحاجة إلى ذلك لا يغفل. فإذا غفل عن هذا وأعرض عن هذا كان هذا نوعا من النفاق، لأن النفاق الإعراض عن ما يقتضيه الشرع والإقبال على الشهوات، والمنافق معرض عن الشرع مكيد المؤمن. فلا ينبغي المؤمن أن يتشبه به في إعراضه عن جهاد الكفار، بل يتحدث به وينويه. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشرك بأموالكم وأنفسكم وأسنتكم. هذا يدل على وجوب الجهاد باللسان. القرآن نص على الجهاد بالمال والنفس في مواضع كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. تقدم الأموال في غالب الآيات لأن المال أنفع في الجملة، فيستعان به في الجهاد بالنفس، يستعان به في السلاح، يستعان به في الطعام، يستعان به في الرحال. بخلاف النفس فإن جهادها نوع واحد، فالجهاد بالأموال أهم، ولهذا قدمه الله في غالب الآيات. وإن كان بعض الناس قد يكون نحوه في الجهاد بنفسه عظيما، لكن جنس الجهاد بالمال أنفع لأن يترتب عليه أنواع من المصالح. وأما اللسان فيكون بالدعوة إلى الله وبيان حقيقة الإسلام للكفار ودعوتهم إليه والذب عن الإسلام وهجاء الكفار وتشجيع المسلمين، كل هذا من الجهاد باللسان، ذبه عن الإسلام وبيان حقيقته والدعوة إليه وبيان محاسنه، كل هذا من الجهاد. هجاء الكفار وذمهم وتبكيتهم وتحذيرهم من غبة الجهاد وتشجيع المجاهدين ومدحهم والثناء عليهم، كله نوع من الجهاد باللسان. كتابة الكتب والرسائل والإذاعة فيما ينفع المسلمين ويشجعهم وفيما يرغب الكافر في الدخول في الإسلام، كل هذا نوع من الجهاد. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: جهاد لا قتل فيه من الحج والعمرة. وعند البخاري رحمه الله قال: نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال. قال: لكن عليكن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. هذا يدل على أن القتال ليس مفروضا على النساء، وإنما هو في حق الرجال، لأن الرجال أصبروا عليه وأقوى عليه، ولأن النساء عورة وفتنة، فوضع الله عنهن الجهاد بالسيف وجعل لهن جهادا لا قتل فيه الحج والعمرة. وهذا يدل على أن الحج والعمرة مشروع للنساء حتى غير الفريضة، فإذا فرض على الجميع. ولكن ظاهر الحديث أنه يشرع لهن حج نافلة وعمرة نافلة، لأنه جعل ذلك جهادهن. وسكت عن المال هنا، وظاهر النصوص أن المال يعم الرجال والنساء، لأن النساء قد يكون عندهن مال وقد يكون تاجرات، فالأظهر من النصوص أنه يعمهن الجهاد بالمال. وإن سقط عنهن الجهاد بالنفس، ظاهر الحديث جهاد النفس، ولهذا قال عائشة: الجهاد لا قتل الحج والعمرة. أما المال فلم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فالأقرب والله أعلم أنه يعمهن جهاد المال في النصوص الأخرى. الحديث الرابع حديث عمر في استئذان الأبوين، وأن من أراد الجهاد عليه يستأذن والديه أو أحدهما، يعني موجودة منهما، وإن أذن له إلا فليبرهما، لهذا قد أرجع فاستأذنهما بين أذن وإلا فبرهما، في الأطلاق فيهما فجاهد. هذا يدل على وجوب استئذانهما، وأن الجهاد فيهما يقوم مقام الجهاد في سبيل الله إذا لم يأذنا له. وذكر العلماء أنه إذا كان جهاد فرض عين فلا إذن لهما كالنفير إذا استنفر الإمام إن أهل البلد وكحضوره بين الصفين ليس له أن ينكس، وهكذا لو هجم العدو على البلد الذي وفيها هو والداه فعليه يقاتل ويدافع وإن لم يأذن له، لأن الأمر عظيم وخطير يعم غيرهم، وجب الجهاد في هذه الأحوال التي فيها أن الجهاد فرض عين. وهو مأخوذ من عموم الأدلة، يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما مجاهد فيما إذا كان ليس فرض عين، ويحتمل أنه يستأذنهما حتى ولو فرض العين، لأنه أطلق ولم يقيد، فنحبط المؤمن حتى ولو كان فرض عين أن يستأذنهما، لأن جهاده لهما وحمايته لهما من خطر الجهاد الهاجم فيه خير كثير أيضا. فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمن قال أنه لا بد من استئذانهما مطلقا، لإطلاق النبي وعدم تفصيل عليه الصلاة والسلام. الحديث السادس الحديث جريد أن بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، هذا يدل على أنه يحرم الإقامة بين أرض المشركين. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير إن لقاء بينهما وعدم الهجرة محرم بالإجماع، محرمة بالإجماع. ومن أدلة هذه الآية هذا الحديث الكريم مع قوله جل وعلا إن يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، الآية ظالمي أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين. فالصواب أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر المشركين، بل يحرم عليه إجماعا مع قدرة. أما إذا عجز فالله جل وعلا عفا لقوله اسمع إلا المستضعفين من الرجال والنساء الآية، فأما مع قدرة فيلزمه أن يهاجر وينتقل إذا وجد مكان يهاجر إليه، إذا وجد مكان يهاجر وجب عليه الهجرة وإلا فهو معذور. وهذا بالنسبة إلى من ليس عنده علم، أما من كان عنده علم يستطيع إظهار دينه ودعوته كفار إلى الله فهذا إقامته بينهم نافعة وقد تجب وقد تستحب إذا كان للدعوة مجال. أما إذا خشي على دينه وأن ليس للدعوة مجال ويخشى أن يفتنوه فإنه يهاجر كغيره. أما إذا وجد مجالا للدعوة وعنده علم يتميز به عن غيره ويأمن به على دينه فإنه يدعو إلى الله ويقيم بينهم لإرشادهم وإظهار حقيقة الإسلام لهم وتحذيرهم من مغبة ما هم عليه من الكفر، لعل الله يهدي به من شاء منهم. والحديث الخامس سابع حديث أبي موسى وخصوصا من قاتل لمن كان يرضي الله لعنه في سبيل الله، هذا حديث ثابت في الصحيحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل إليها أي ولا في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا يدل على أن القتال الحمية والرياء والمال ليس في سبيل الله، وإنما القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله إذا كان لإعلاء كلمة الله لنصر دين الله. ويلحق بذلك المسلم إذا دافع عن نفسه أو دافع عن بلده يحمي بلاده عن الكفرة أو في الثغور يحميها عن الكفرة أو عن أهله هو شهيد لو قتل، وجهاده جهاد شرعي. لكن من قصد جهادهم لإعلاء كلمة الله كان يكون أكمل من المدافع. نعم، والمدافع أمره الدفاع عليه واجب وجهاد واجب. وما حديث جرير كنه علم بالإرسال قد تقدم لك غير مرة أن الإعلان بالإرسال أو بالوقف ليس بشيء عند على الصحيح، إذا وصل الثقة ورفع الثقة فلا يضر الحديث الإرسال زيد أو عمر، هذه قاعدة تقدم لكم في المصطلح. واحكم من وصل ثقة في الأظهر قيل بل إرساله الأكثر، المقصود أنه إذا رفع ثقة وأرسل آخر ووقف آخر أو وصل ثقة وأرسل آخر فالحكم لمن وصل ولمن رفع إذا كان ثقة. وحديث يعني هنا كذلك رفعه الثقة وصله الثقة فيكون هو العمدة. والإنسان قد ينشط فيصل الحديث ويرفعه وقد يضعف فلا يصله، قد يقوله تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأنها لم ينشط على سياق الحديث، قد يقوله واحد منا الآن يقول قال رسول الله وبينه من الرسول فيافي رجال لا يحصون، لكن يشق حينئذ يقال حدثنا حدث يطول او يقول روى البخاري عن فلان قد يطول او روى مسلم عن كذا قد يضعف عن هذا يتساهل قد يكون مخاطبه لا يعقل هذا الشيء من العامه ما يفيدهم ذكر قال البخاري او قال فلان او فلان فهم في حاجه لا يذكر لهم الحديث فقط فهكذا اذا قال التابعي قال رسول الله او قال التابع التابعي قال رسول الله ثم جاءنا ثقه فوصل الحديث ورواه ثقه عن ثقه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على من ارسله. نعم. كذلك حديث ابن عباس لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه وحديث صحيح وهو الشيخان ومثله عن عائشه رضي الله عنها معناه انه اذا فتحت البلاد فلا هجره منها كمكه لما فتحت نسخت الهجره منها اذ المقصود الخلاص من الكفره فلما خلص الله منهم فتحت البلاد واسلموا فلا هجره منها وهكذا كل بلاد تفتح على المسلمين لا هجره منها ولكن جهاد ونية يعني بقي الجهاد في سبيل الله وبقت النية الصالحة ينويها المؤمن وكذا ما جاء في الرواية الأخرى وإذا استنفرتم فانفروا هذا باقي استنفر للجهاد ينفر وأما الهجرة فلا وليس معنى أن الهجرة الكلية لا بل الهجرة باقية ولهذا الحديث الصحيح لا تنقل الهجرة ما قتل العدو قد حكاه ابن كثير رحمه الله إجماعا كما تقدم فهجرة باقية من بلاد الكفر ولكنها من البلاد المفتوحة التي فتحها المسلمون لا هجرة منها ولكن لو كان الإنسان في بلاد الكفر وهو يستطيع الهجرة وجب عليه الهجرة. نعم.
الله عنك الإقامة بين المشركين لعمل مثلا دنيوي للتجارة أو كذا أو لعمل حكومي
إذا كان يظهر دينه إذا كان يظهر دينه ويقوى على عنده معلومات عند علم ما يخشى على دينه لا بأس إذا كان جاهل ما يجوز يجب عليه الهجرة أو ولو كان عالم كان يخشى على دينه لأنهم يفتنون الناس ولا يقبلون يهاجر منهم
يصلي وكذا
ما يكفي لابد يظهر دينه أنه مسلم موحد يدعو إلى الله يرجي إلى توحيد الله يدعو إلى الخير يحذر من الشرك.
نعم. مثل الشباب في حديث السن في الدراسة
ما ينبغي سفرهم ابدا لا ينبغي سفرهم لا الشباب ولا الفتيات كلهم منكر خطر والان اللي يروحون منهم يمكن 70% او 90% لا يسلمون نسال الله السلامه نعم وان كان هناك مراكز اسلاميه وناس فيهم خير لكن لا يبرر سفر الاحداث هؤلاء يجب ان يكون يعني طلبهم في بلادهم الاسلاميه وبقاهم في بين المسلمين لانه اذا ذهبوا هناك خلعوا جلباب الحياه وتساهلوا في كل شيء إلا ما عصم ربه إلا القليل فصاروا مع الكفرة ومع الزناة ومع شراب الخمر يحصل فساد كبير وبعضهم يبقى هناك نسأل الله العافية. نعم
إذا احتلنا بلد من بلاد المسلمين فهل جميع المسلمين آثمون إن لم يجاهدوا في يعني جميع المسلمين في المشارق والمغارب أم أهل ذلك البلد فقط؟
ذكر جمع من العلم أنه يعم المسلمين جميعا مثل أفغانستان وأشباهها الآن يلزم المسلمين أن يساعدهم نعم
يساعدهم بالمال
بالمال والسلاح والنفس هذا ظاهر كلام جمع من أهل العلم لكن يقولون يعني يبدأ بالأقرب فالأقرب يجب على الأقربين أكثر من يجب على الأبعدين يعني على باكستان وعلى من حولهم
نعم.
الواجب عليهم أكثر من اللي في المغرب نعم هكذا فإذا لم يكفي من حولهم انجر إلى من بعود عنهم نعم
القتال الدفاع والله الدفاع تخليص الارض
الظاهر جهاد شرعي يعني واجب الدفاع يجب الدفاع واذا قتل هو شهيد وقتل دون ماله دون دينه دون اهله هو شهيد الرجل قال يا رسول الله ياتي رجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك قال فان قاتلني قال قاتله قال فان قتلني قال فانت شهيد وعن ماله
لكن لا يكون داخل في قول تكون كلمه الله يا عبدي
نعم كلها الشهادة بس نعم ثم نعم
طيب مثل باكستان ومن حولها لو تخاذلت عن مثل افغانستان كما هو حاصل الان متخاذل
افغانهم بالله ثم باكستان وهي عليها خطر مسكين مشهوره ثم باكستان جزاك الله خير مشهوره وعليها خطر وقد نفعت الافغانيين واوهاوتهم مساعدتهم هي مشكورة لكن يجب على غيرهم يساعدوا ما تكفي باكستان
الشيخ
او ما تكفي باكستان على جميع الدول الاسلاميه والمسلمين يساعدوا باموالهم وانفسهم.
قلتم ان يشرع حديث عليكن بهذا لا قتال في الحج والعمره يدل على مشروعيته بالنسبه للنساء، كيف يجمع بين هذه ثم ظهور الحصر؟
في سند الصلاة في سند نظر أو في سند نظر لا تقوم بحجة فيه، ليس بذاك ليس بذاك سند. ولهذا حج نساء الصحابة مع عمر أو حج أزواج النبي مع عمر.
لا شيخ حضرتكم الله، بالنسبة للمستأذن في الجهاد ما يراعى نفسية الأب الذي يستأذن؟ أحد الناس يقول لابني والله إحنا التحيت فأنا بريء منك، هذا يستأذن في الجهاد؟ ما يراعى الأب المستأذن؟
إذا كان مسلم يستأذن، إذا كان مسلم لا يستأذن،
لكن
لا بد يكون مسلمين، لا بد يكون مسلمين.
يقول التحيت أنا بريء منك هو يسأل كل شيء.
يقول النبي استأذنهما، ودك تقبل ولا ما تقبل؟ النبي يقول استأذنهما. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
نعم صلى الله
عليه وسلم. قال هذا ابن حجر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن نافع رضي الله عنه قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ بويريه. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تهلوا ولا تغدروا ولا تبثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام.
ما عندهم أو خلال الشك؟
لا
أو خلال
ثلاث
خصال. ما عندهم أو خلال؟ نعم.
فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم
أن تغفروا
فإنكم
أن تغفروا يعني فإن إخفاركم نعم
فإنكم أن تغفروا ذمتكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أخرجه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوا غرى بغيرها اتفق عليه. وعن معقل أن نعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري.
وعن معقل
أن النعمان بن مقرن
نعم. المعروف في بايه المعروف أن نفس النعمان أخو سويد بن عمر جماعة هذا النعمان رضي الله عنه. نعم لكن معقل هل هو ابنه روى عن أبيه يحتاج إلى مراجعة أصلا. نعم.
وعن الصعد بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون ويصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم متفق عليه.
عن الدار من المشركين عن الدار من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه. الحديث الاول حديث عبد الله بن السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع عظه ما قتلها العدل. هذا الحديث وما جاء في معناه احتج به العلماء على ان الهجره باقيه ما دام العدل يقاتل، ما دام الشرك موجود والعدل يقاتل، الجهاد قائم فالهجره باقيه. واما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح، فالمراد بالهجره من مكه بعدما فتحت وصارت بلاد اسلام فلا هجره منها، لان العله زالت وهي وجود الشرك وظهور الشرك فيها. فلما فتح الله على المسلمين صارت بلد اسلام، وهكذا كل بلد يسلم اهلها او تفتح وتكون دار اسلام لا هجره منها. اما الهجره في نفسها فهي باقيه، ولهذا قال الحافظ رحمه الله وجماعه ان الهجره باقيه اجماعا. فاذا اسلم الانسان في بلد يظهر فيها الكفر ولا يستطيع فيها اظهار دينه وجب عليه الانتقام منها وهجره منها اذا استطاع ذلك، فان لم يستطع فهو معذور بقوله جل وعلا الا لم يستطع من الرجال والنساء والردان الايه. ولما قتل العدو معناه انه اذا انتهى القتال وذلك بطلوع الشمس من مغربها، فان اذا طلعت من مغربها حينئذ لا يقبل من احد اسلام فينتهي القتال والجهاد فلا هجره حينئذ، لان البلاد صارت واحده الان، المسلم على اسلامه والكافر على كفره. والهجرة هي الانتقال بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام لحماية الدين والبعد عن أسباب الردة والحذر من شر المشركين وما يعملون مع المسلم، فإنهم قد يؤذونه وقد يجرونه إلى الشرك، فشرع الله له الهجرة حتى يبتعد عن شرهم وعن ما يزينون له من الردة أو يقهرونه عليه من الردة. فكان هذا من باب الاحتياط والبعد عن أسباب الشر. والحديث الثاني حديث سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، جاء في بعض النسخ عن عائشة ولكن ما وجدت لها أصل، فراجعت مسلما وليس فيها عن عائشة، وهكذا أبو داود ليس فيها عن عائشة، وإنما هو الله أعلم غلط بعض النساخ في بعض نسخ البلوغ، وإنما الصواب عن سليمان عن أبيه فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أمر من الجيش والسرية وصاه بتقوى الله، أن يوصاه في خاصة بتقوى الله، أن يتقى الله عز وجل في جميع أموره، لأن التقوى هي أساس السعادة وأساس النجاة في الدنيا والآخرة، وهي العدة في ما يأتي ويذر، وهي أيضا أعظم سبب لنصرته على عدوه وإعانته على عدوه. وأوصاه بمن معه من خيرا في رواية مسلم ومن معه في رواية أبي داود وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال غزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله الحديث. هذا يدل على أنه كان يعتني بعماله بأمراء يوصيهم بتقوى الله عز وجل ويوجههم إلى ما يفعلون في جهادهم وينهاهم عما لا ينبغي لهم أن يفعلوه حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة. ما كان ينبغي لولاة الأمور إذا أمروا الأمراء وأرسلوا الجيوش أن يوجهوهم إلى الخير وأن يعلموهم ما يعتمدون في حربهم وأن يوصوهم بتقوى الله، لأنها سبب العز النصر والتأييد. يا أيها الذين إن تنصروا الله ينصركم، فنصر الله بالتقوى والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى، وكان حقا نصر المؤمنين. ونهزوا بسم الله لمستعين بالله معتمدين عليه سبحانه وتعالى في سبيل الله في جهاد أعدائه وطاعته سبحانه وتعالى. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، نهاهم عن هذه الاشياء لما فيها من العدوان، الغلو العدوان على بيت المال وعلى غنيمه المسلمين. ولا تغدروا نقض للعهد الذي اوجب الله الوفاء به، ولهذا حذرهم من عليه الصلاه والسلام، والله يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. ولا تمثلوا، التمثيل هو قطع ما يشين الإنسان من يد أو أذن أو أنف أو نحو ذلك، فلا يجوز التمثيل، بل يجب إذا قتل يقتل قتلة شرعية سليمة، إلا إذا كان التمثيل غير قصد عند المقاتلة عند المضاربة عند المسايفة، هذا معلوم فيه الإنسان إذا ضربه فأصاب وجهه وأصاب يده، أما عند القدرة فلا يمثل بل يقتل قتلة شرعية كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولا تقتلوا وليدا،
يعني صبيا، قد أنكر النبي قتل النساء والصبي كما يأتي. فالصبيان لا يقتلون والنساء لا يقتلن إلا إذا قاتلنا، قتل الصبيان والنساء قتلوا لأنهم صاروا حينئذ حربا للمسلمين فيقاتلون. أما ما داموا معتزلين للقتال فالمرأة لا تقتل والصبي لا يقتل. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم ما يعتمدون في القتال، فإذا لقيت عدوك فادعوا إلى ثلاث خصال، جمعة مسلم أو خلال، وهذا شك من الراوي والمعنى واحد، الخلال والخصال معناها واحد. فأيتهن أجابوك إليها يتمحون مقدم في المعنى أو منصوب من الخافض فإلى أيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، إذا أجابوا إلى واحدة فاقبل منهم وكف عنهم وادعوهم إلى الإسلام، هكذا في رواية أبي داود بغير، ثم في رواية مسلم ثم ادعوهم. وقد ذكر القاضي عياض أنها غلط بعض الرواة لأن الخصلة هذه هي الأولى فلا مناسبة لوجود ثم هنا، ولهذا في رواية أبي داود قال وفي رواية أبي عبيد أيضا القاسم بن سلام ادعوهم من دون ثم، وهو القاعدة المعروفة في سياق الكلام، يعني ادعوهم أول الإسلام قبل كل شيء قبل القتال، لأن دخولهم في الإسلام هو المطلوب والقتال ليس مقصودا، إنما المطلوب هو دخولهم في الإسلام والجهاد لأجل دخولهم في الإسلام وإنقاذهم من الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لما بعث إلى خيبر ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم من أجبالهم حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم حول النعم. بين له صلى الله عليه وسلم أن المقصود هدايتهم، ليس المقصود دماءهم ولا أموالهم ولا نساءهم، المقصود إخراجهم من الظلمات إلى النور، هذه الجيوش والسرايا ليست لقصد الدماء ولا لقصد الأموال، وإنما تبعث للدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير. فإن أجابوا ودخلوا في دين الله فاتوا المطلوب والحمد لله، فلهم لنا وعليهم ما علينا. فإن أبوا ولم يجيبوا فلنا ناظر آخر معهم. قال فإن قبل فإن أجابوا فأقبل منهم وكف عنهم، إذا أجابوا للإسلام فأقبل منهم الإسلام وكف عنهم القتال، المقصود حصل. ثم ادعوا بلا يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني ادعوهم بلا يتحولوا من بلادهم إلى بلاد المسلمين حتى يقووا المسلمين حتى يكثروا سواد المسلمين ويهاجروا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، ومن قبائلهم الكافرة إلى بلاد الإسلام، ومن الصحراء إلى الحضارة والتعاون مع المهاجرين. فإن أبوا يتحولوا منها وأبوا حبوا يبقوا في بلادهم وفي قبائلهم وفي محل إقامتهم فأخبرهم أنهم يكون كأعراب المسلمين، يجري عليه حكم الله في الإسلام من تحريم ما حرم وهجوم ما أوجب، ولا يكون لهم الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، لكم حق في الغنيمة ولا في الفيء إلا إذا جاهدوا مع المسلمين، وإلا فلا حق لهم إذا امتنعوا من التحول إلى دار المهاجرين. هذا يبين لنا أن الغنيمة والفيء لمن ساعد المسلمين وأوى إليهم ونصرهم، أما من بقي في محله ولم يؤوي إلى المسلمين ولم ينضم إليهم ولم يكن معهم في جهادهم وإعدادهم لعدوهم ومناصرتهم بالحق يكون له حكم المسلمين في أحكام الله، ولكن لا يعطى من غنيمة الشيء والفيء إلا إذا جاهد مع المسلمين. قال فإن أبوا يعني الدخول في الإسلام فسألهم الجزية، هذا عند أهل العلم عند جمع من أهل العلم إذا كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس، بدليل آية الجزية في سورة التوبة قال من الذين أوتوا الكتاب، قيدهم بمن أوتوا الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي المجوس بأن حكم اليهود في والنصارى في الجزية، وبهذا قال جمع من أهل العلم الشافعي وأحمد وجماعة، وقال آخرون هذا عام يعم جميع المشركين فتخذ منهم الجزية، وهو قول جيد قوي لأن الحديث هذا عام، إذا لقيت عدوك من المشركين ولم يقم من أهل الكتاب، وهذا حجة له قوية في أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، ويكون قوله بأن أوتوا الكتاب لا مفهوم له، بدليل حديث عدوك المشركين ومنطوق يقدم على المفهوم. وقال آخر كأبي حنيفة وجماعة تؤخذ من جميع المشركين ما عدا مشرك العرب، فإن الرسول ما أخذها منهم بل قاتلهم حتى أسلموا، فدل ذلك على أن مشرك العرب لا تؤخذ من الجزية. ومن قال إنهم أنه يختص باليهود والنصارى قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذها إلا من هؤلاء ولم يأخذها من العرب بل قاتلهم حتى دخلوا في دين الله. الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فخلوا سبيلهم ما قال أو أدوا الجزية، فدل ذلك على أنهم لا تؤخذ من الجزية، وهكذا غيرهم ما عدا المجوس واليهود والنصارى. وهذا محتمل، حديث البريدة هذا قوي في حجته من العرب أن أجاز أخذها من الجميع، ولكن عمله صلى الله عليه وسلم في العرب وعدم أخذها منهم، الصحابة كذلك ما أخذوها منهم ولا من العرب في الخليج في عمان وغيره، فقاتلهم حتى أسلموا، قوي ما قاله الشافعي وأحمد وجماعة من أنها لا تؤخذ إلا من هؤلاء الثلاث اليهود والنصارى والمجوس، وأن المفهوم وأن قوله من الكتاب أمر مراد. ولهذا توقف الصحابة عن أخذها من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف بأنها أخذها منهم، هذا هو الأقرب والأظهر، والقول الثاني قوي أيضا لكن هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم. وإذا حصلت أهل حصن فأرادوا أن تجد ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، المؤلف اختصره المسلم فلا تجد ذمة الله وذمة نبيه ولكن يله ذمته وذمة أصحابه، فإنكم أن تخرجوا ذمكم وذمة أصحابه أهون من أن تخرجوا ذمة الله وذمة نبيه. المعنى أن إخفاركم إن وقع إخفار، لا يجوز إخفار بل يجب الوفاء، لكن لو وقع إخفار فهو في ذمة الإنسان وأصحابه أهون وأسهل من كونه في ذمة الله وذمة نبيه. يقال أخفر الرجل فلانا إذا نقض عهده وخانه بالهمزة من الرباعي، ومنها أن تخفره، ويقال خفره إذا حماه ونصره، خفرت فلانا أو جعلت له خفيرا يعني حميته ونصرته. فبالألف ضد بإسقاطها، مع الألف معناها النقض والخيانة وعدم الوفاء، وبحذف الألف معناها الحماية والنصر. وإن أرادوا أن تزرع الحكم بالله فلا تفعل، اختصر أيضا وقال فلا تزرع الحكم بالله ولا ينزل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيبهم حكم الله أم لا. هذا دليل على أنه ينبغي إنزالهم على حكم الأمين وجماعته، لأنه لا يدري هل يصيب حكم الله أم يغلط ويخطئ، فلا يجعل لهم حجة عليه بل ينزلهم على حكمه. والمعنى أنه يتحرى فيهم حكم الله، لكن إذا أنزلهم على حكمه لم يكن لهم أي حجة، يقول أنت أخطأت أو كذا، بل يجتهد ويتحرى الأمر الشرعي فينفذه فيهم. وفيه دليل على أن الحكم واحد وأن الحق واحد، فالمصيب من المجتهدين على الصحيح واحد وما سواه غالط، فإن اجتهد فله أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، ومن أصاب فله الأجران أجر الصواب وأجر الاجتهاد كما جاء في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين في القاضي، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وهذا هو الحق أن الحق واحد، ومن أصاب باجتهاده وتحريه وطلبه فله أجران، ومن أخطأ هو مجتهد طالب للحق فله أجر واحد. وفيه جواز مصالحة المشركين إذا يرى ولي الأمر المصالحة وإنزالهم على حكمه، كل هذا جائز إن رأى المصلحة في ذلك، رأى أن يوقعهم الذمة والعهد وينزلهم على ذلك، وإن رأى المقاتلة قاتل. وفي هذا من الفوائد أن جعل الأمير ونحوه كالملك وأمير المؤمنين ونحو ذلك
جعل ذمة الله وذمة نبيه للعدو لا غير سائر، لكن قال النووي رحمه الله وجماعة إن هذا على سبيل الندب والاستحباب، ولكن لا أدري ما هو الصارف، فإن الله هو النص المنع في جلاله ذمة الله وذمة نبيه، والمنع ينزله على حكم الله، ولعل الصارف مراعاة المعنى وأن الجميع في ذمة الله وذمة نبيه في المعنى، لأن الرسول هو مبلغ عن الله، والله جل وعلا شرع لنا أن نأخذ بشرعه وأحكامه، فإذا جعلنا في ذمة الله وذمة نبيه معناه في حكم الله وحكم نبيه، والناس كلهم في حكم الله وحكم نبيه، فإذا أنزلهم على ذلك فقد أنزلهم على الحكم الذي يجب عليه التزامه، ولكن هذا ليس بظاهر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح العلة وبينها، قال إن الإنسان قد يخفر، قد يغلط، قد يحمله الهوى، قد يحمله الحنق على المشركين على إخفار ذمة، فكون ذلك يقع في ذمته أسهل وأهون من كونه يعطيهم ذمة الله ذمة ثم يخفر، فالأظهر في هذا والله أعلم المنع والتحريم، هذا الأصل، يعني الأصل في النواهي المنع، هذا هو الأصل، والأصل الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل واضح على عدم الوجوب وعدم التحريم، كذلك في الحكم بين العلة، لا تصيب حكم الله أم لا، فهم إن نزلوا على حكمك فالحمد لله، وإلا قاتلهم حتى لا يكون لهم عليك سبيل في أن يتأول الحكم على غير ما قلت أنت، ويقول حكم الله كذا حكم الله كذا، تحصل منازعة. والحديث الرابع حديث كعب بن مالك، حديث نافع عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم أغرى من قتله مغرون فقتل مقاتلته وسأل ذريتهم، هذا دليل على أن من سبق أن دعي لا يجب أن يدعى مرة أخرى، بل يجب أن يغار عليه، لأن من يصطر قد دعوا وقد وجهوا إلى الخير فلم يستجيبوا، فلهذا أغار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون، فقتل المقاتل وسبب ذرية وأصاب جويدة بنت حارثة المؤمنين، هذا يدل على أنه لا بأس على ولي الأمر أن يغير على العدو في غفلته حتى يتمكن من القضاء عليهم وقتل مقاتلتهم وسب ذريتهم، لأنهم حدوا الله ورسوله وعصوا وتبلغوا وأنذروا فاستكبروا، فجاز أن يغار عليهم على غرة، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق، وإن دعاهم قبل ذلك ورأى المصلحة في دعوتهم فلا بأس، إن رأى المصلحة أن يدعوهم مرة أخرى فلا بأس، وقد يكون ذلك مستحبا إذا اقتضى المصلحة ذلك، كما فعل النبي مع اليهود، فإن النبي قد دعاهم غير مرة وأجلاهم إلى خيبر، ثم مع هذا دعاهم مرة أخرى على يد علي، فدل ذلك على أن ولي الأمر إذا رأى تجد الدعوة مرة ثانية أو ثالثة لإقامة الحجة وقتل المعذرة ولعلهم يهتدون فلا بأس، وإن رأى يغير عليهم بعد الدعوة الأولى ولا يعيدها عليهم فلا بأس، الأمر في هذا واسع، وهو إليه ينظر ما هو الأصلح للمسلمين وما هو الأقرب إلى الخير وما هو أنفع فيفعله. الحديث الرابع حديث كعب، كان النبي على ذلك وفر بغيره، كعب هو من مالك الأنصاري المشهور الذي جرى عليه ما جرى مع صاحبيه وتبوك، ومعنى ورى بغيرها يعني أظهر أنه يريد غيرها حتى يفجأ العدو، وهذا يؤيد رواية نافع عن عمر في أن النبي غار عليهم وسلم غارون، فإنه يوري بغيرها يعني حتى يفجأ العدو وحتى يتمكن منهم قبل أن يعلموا وحتى يكون أقرب إلى دخولهم في الحق وقبولهم الحق، لأنهم إذا فجأهم وهم غارون أقرب إلى أن يستجيبوا ويدخلوا في الإسلام، لأنه ما عندهم العدة الكافية للقتال، بخلاف إذا كانوا مستعدين فقد يتمنعون وقد يتكبرون، فإذا أراد مثلا جهة الشمال سأل عن الجنوب أو عن الشرق أو الغرب حتى يظن الظانون أنه لا يريد الشمال، وهكذا إذا أراد الشرق فسأل عن الشمال أو الجنوب حتى يظن الظانون أنه ما أراد الشرق، وهكذا أشبه ذلك، وهذه التورية يعني يظهر أشياء تشعر السامعين ومن تبلغهم الأخبار
أنه ما أراد الجهة التي هو يريدها. حديث صعب لجثامة الليثي رضي الله عنه في دلالة على أن ما يصاب من النساء والذرية في حال الحرب من غير عمد لا يضمن، فإن المسؤولين عن الدار مسؤوليتهم، فيصاب من نسائهم ودار الفقه لهم منهم. فإذا هجم المسلمون على العدو ليلا قاتلوهم فأصابوا بعض النساء أو الأطفال فلا حرج عليهم، لأنهم من المشركين، حكمهم في الدنيا. إنما نهي عن تعمد قتلهم، أما إذا قتلوا تبعا لآبائهم تبعا لمقاتلتهم فإن هذا لا يضر، لأن المسلم قد تدعو الحاجة إلى الهجوم على عدو، تدعو الحاجة إلى الهجوم عليهم ومغاتتهم ليلا، فإذا قتلوا ليلا وأصيب من نسائهم ونظر لا حرج في ذلك. هذه معقلة. أن النعمان بن بكر رضي الله عنه أخبر عنه أنه كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تدل الشمس وتخب الرياح وينزل النصر. هذا يدل على أن النساء إذا لم يقاتل أول النهار، الرسول كان يغير أول النهار صباحا عليه الصلاة والسلام. هذه معقلة. أن النعمان بن بكر رضي الله عنه أخبر عنه أنه كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تدل الشمس وتخب الرياح وينزل النصر. هذا يدل على أن النساء إذا لم يقاتل أول النهار، الرسول كان يغير أول النهار صباحا عليه الصلاة والسلام، كما غار على خيبر صباحا عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أخر إذا لم يتيسر في الصباح فإنه يؤجل حتى تهب الرياح ويزن حتى تزول الشمس ويقبل البراد وينكسر شدة الحر. هذا هو الأفضل للمسلمين عند القتال، وهذا كله على سبيل الاختيار. أما إذا فجأهم العدو ولم يتمكنوا فعلوا ما هو الأصلح، لو فجأهم العدو أو صارت الفرصة أنسب لهم قبل الظهر فعلوا ما هو الأصلح، لكن عند الاختيار يختاروا الأوقات المناسبة صباحا إن تيسر، فإن لم يتيسر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وهبت الرياح يعني توجه إلى العدو، لأنه في استقبال المجيء في الوقت المناسب وذهب في الوقت غير المناسب. نعم.
طبعا
حديث السابق سئل
عن
الدراري. لا، عن الدار يعني.
عن
الدراري. غلط، عن الدراري مش.
والله عند آية الجزية ما يقال أنها تخصص حديث سليمان بن بريدة. هذا القول بيجا تخصص القرآن السنة. يكون هذا جمل يعني مخصيص.
محتمل. محتمل ما هذا معنى؟ إذا سمعت تخصص كتاب وكتاب يخصص السنة.
نعم.
بس التعبير المشركين يعني في الغالب أنه يراد بغير على الكتاب، لكن يقال آية الجزية توضح مراد المشركين لأنه يسمى المشركين، الكتاب يسمى المشركين أيضا، وإن كانوا إذا وردوا مع المشركين غير أهل الكتاب، لكن إذا أطلق الشرك هو يعمهم من جهة جهادهم جهة كفرهم وضلالهم، وإن اختلفوا عنهم في بعض الأحكام. نعم.
سلمهم مخصص العرب بأنه لا تجوز أخذ الجزية منهم.
نعم.
من قال بأن العرب لا يجوز أخذ الجزية منه؟
قوله أظهر لأن الرسول أخذ منهم الجزية عليه الصلاة والسلام.
ولو كانوا النصارى؟
وقاتلهم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزعة الجزية، قاتلوا بني حنيفة وقاتلوا غيرهم ولم يأخذوا منهم الجزية.
ولو كانوا النصارى أحسن منهم.
نعم.
وأقول ولو كانوا النصارى؟
الأقرب الله أعلم أنه داخل في الكتاب إذا كان أنها كتاب حكمها الكتاب، لكن النصارى لا يقر في الجزيرة، ما يسلمون ولا يبتعد عن الجزيرة، لأن الجزيرة لا يقر فيها إلا مسلم.
غير المشركين الله.
نعم.
غير المشركين في جزيرة العرب، المشركين في جزيرة العرب من باب الحنيفة لا مانع.
أي نعم. وخلناهم وإن مالك مطلقة. نعم.
نعم. القرآن يفصل السنة.
نعم.
ومنع الشافعي لذلك أن يقول أن السنة جاءت مبينة كيف تخصصها أو تنسخها،
كلها نصوص الكتاب وكلها نصوص من الله جل وعلا.
نعم.
يبين أحكامه سبحانه وتعالى. نعم.
من الشافع
تحولت تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب لا مانع منه. نعم.
إذا تحولت دار الإسلام إلى دار كفر وشرك وهاجر منها بناء.
نعم. كالعكس. نعم.
بالنسبة لمعقل النعمان
الله على الأصل. الله الله إن شاء الله. أقول الله على الأصل. نعم.
الحمد لله. إذا تفسير إظهار
شو نعقل تقريبا؟ نعقل من عمان. نعم.
تفسير إظهار الإسلام.
المعروف عند العلماء إظهاره في إظهار التوحيد وإظهار أحكام الإسلام في الصلوات وذكر الله عز وجل والدعوة إليه سبحانه وتعالى، هذا إظهار الإسلام. يعني لا بد يكون مع شيء بين التوحيد وبين الشرك، مو مجرد أن يصلي وبس، لا بد يكون مع إظهار دينه، نحو البراءة من الشرك وموالاة أهل التوحيد وإقرار بأن الله معبود بالحق سبحانه وتعالى. لو أن المسلمين في مكة سكتوا ولا دعوا إلى التوحيد وإذا صلى ما قالوا لهم شيء. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر: ارجع فلم أستعين بمشرك. رواه مسلم.
اللهم صل على
محمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقبولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرحهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر. رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث كلها لها تعلق بالجهاد. الحديث الاول حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل تبع يوم بدر، قال ساله قال: جئت لاقاتل معك. قال: هل اسلمت؟ قال: لا. قال: ارجع فلا استعين المشرك. ثم تبعه ايضا فقال: هل اسلمت؟ قال: لا. قال: ارجع فلا استعين المشرك. المؤلف اختصره رحمه الله. ثم تبعه بعد ذلك فقال: هل اسلمت؟ قال: نعم. قال: الان. المقصود هذا دليل على ان المشركين لا يستعلمون في القتال على الكفار، لانهم لا يؤمنون ان يخادروا وان يكونوا مع اصحابهم وان يكونوا جاءوا للاذى والخيانه واذى المسلمين، فلا يستعان بهم سواء كان يهود او نصارى او وثنيين. ولهذا قال: ارجع فلا استعين بالمشرك، ولانهم ليسوا اولياء لنا، هم اولياء لاصحابهم فلا يؤمنون. والحديث الثاني حديث ابن عمر ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم: وامراه مقتوله فانكر قتل النساء والصبيان، تقدم فيما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا وليدا. وان اذا قاتل احد منهم قتل، اذا قاتل الصبي مع الناس او المراه مع الناس قتل. ولهذا في بعض الروايات عند الطبراني وغيره وعند ابي داود والرازين واخرين انه امراه مقتوله، فقال: ما كانت هذه تقاتل، دل على ان اذا قاتل تقتل. روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث مرسلا ان رجلا حمل امراه فارادت قتله فقتلها، فراها النبي مقتوله فقال: ما هذا؟ قال: عنها عن قتل النساء. فقال: يا رسول الله، ان ارادت ان تصرعني وتقتلني فقتلتها. سكت عليه الصلاه والسلام. المقصود ان اذا كانت تقاتل او تحث الكفار وتساعدهم على المسلمين تقتل. وهكذا الصبي الذي يقاتل فانه يقتل لانه ينجح منهم، ولأن حمله السلاح وقتاله يدل على أنه من أهل القتال، وإن صور جسمه وإن ظهر أنه ما بلغ 15، فالحاصل أنه منهم. حديث ثالث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. الشرخ الشباب. وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن مراد الصغار، فيكون من جنس حديث ابن عمر ومن جنس حديث وريدة: ولا تقتلوا وليدا. فالصغار لا يقتلون كما تقدم في النهي. ويحتمل أمرا ثانيا وهو حال الأسارى، وأن الشباب من الأسارى بل يستبقون، قد ينفعون وقد يهديهم الله لأنهم أقرب إلى الخير من الشيوخ. أما الشيوخ يقتلون لأن الغالب أنهم لا يرجعون عن دينهم، والشيوخ هم كبار كبار السن الأقوياء، هؤلاء يقتلون أو يغادى بهم، لأن الغالب أنهم لا يرجعون عما هو عليه من الباطل. أما الشباب فقد يبقى أسيرا وقتا ما ثم يظهر في الإسلام ويهديه الله جل وعلا، ولو لا أظهر المراد والله أعلم. يعني الصغار يقتلون، أما الشيوخ الصغار لا يقتلون، أما الشيوخ وهم الكبار فيقتلون. ويستثنى من هذا عند أهل العلم الشيخ الهرم الذي لا يقاتل ولا خير فيه، والزلم الضعيف الذي ليس من أهل القتال، فقد جاء عن الصديق وغيره ما يدل على أنهم لا يقتلون لأنهم كالعدم كالمجانين وأشباههم، ما لم يقاتل أو يعيب الرأي كدرج بن الصمة لما كان في يوم أوطاس قتل لأنه ذو رأي، وهو معه لا يقاتل لكنه ذو رأي يقول لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا وتقدموا وتأخروا، فهو رأيه قد يكون أنفع من السلاح. هذه الرابع شيء بعده رابع هذه علي أنهم تبارزوا يوم بدر، هذا يدل على أنه لا بأس بالتبارز، بل على شرعيته إذا وجد من هو أهل لذلك، فهو يدل على علو كعب المسلمين وأن فيهم من الشجعان والرجال الأقوياء من يعني يرهب المشركين ويجعلهم يهابون المسلمين ويقفون عند حدهم. فقد تبارز علي رضي الله عنه وعبيدة بن الحارث المطلبي وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا مع ثلاثة من المشركين يوم بدر، وهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعبيدة بن عتبة، فإن عتبة بن ربيعة خرج قبل أن يبارز، خرج معه أخوه شيبة وابنه الوليد، فتقدم إليه ثلاثة من الأنصار منددين بالسلاح، فقالوا من؟ قالوا من الأنصار، فقال عتبة أكثر انكرار نريد من قومنا يعني من قريش، فقال علي قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة، فقام الثلاثة إليهم وتبرزوا بين الصفين، خرج هؤلاء من صفهم وهؤلاء من صفهم وتبرزوا وعن الله المسلمين عليهم فقتلوهم. قتل علي بن الوليد شاب مع شاب، وقتل حمزة شيبة بن ربيعة، وأما عبيدة وعتبة فاختلف ضربتين، عبيدة ضربه وهو ضربها أيضا، وكان عظيما جثة عتبة بن ربيعة وعظيم الرأس منه، فسقط هذا وسقط هذا، فانصرف حمزة وعلي إلى عتبة فتمموا عليه كملوا عليه وأنهوا قتله، وحملوا عبيدة إلى المعسكر وعاش ثلاثة أيام ثم توفي رضي الله عنه شهيدا رضي الله عنه. المقصود أن هذا دليل على شرعية المبارزة وأنها مطلوبة إذا ولا سيما إذا طلبها المشركون وأظهروا الفخر والخيلاء والوجدة في المسلمين يبارز فإنها مطلوبة وحق، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بها الثلاثة المأمورين، وليست واجبة لكن من باب مقابلة المشركين لئلا يقولوا ضعفوا أو وهنوا، فيشرعوا مقابلتهم في هذا لمن وجد في نفسه قوة، وإلا فلا يضر المسلمين، وجد في نفسه الأهلية فليتقدم وإلا فليصرفوا ويتقدم إليه المسلمون من غير حاجة إلى يبارزهم أحد، في الإمكان يتقدم إليهم جماعة أكثر منهم ويقتلونهم. نزل فيهم هذان خصمان كما جاء في رواية علي رضي الله عنه قال أنا أول من يشهد بين يدي الله يوم القيامة الخصومة، وذكر قصته مع شيبة وعتبة ووليد. الحديث الخامس حديث أبي أيوب الأنصاري في قوله جل وعلا وأنفقوا في سبيله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في قتال الروم تقدم بعض الصحابة وشق صف الكفار وحمل عليه حملة عظيمة حتى خرق صفهم ثم عاد، فقال بعضنا ألقى بيده إلى التهلكة، فأنكر عليه أبو أيوب قال ليس هذا من التهلكة، إنما التهلكة أن نبقى في الزراعة الدنيا وندع الجهاد، هذه التهلكة. ونزلت فينا لما قلنا فيما بيننا إن نصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الشدة، ولا لما وسع الله على المسلمين وكثر المسلمون لو جلسنا في مزارعنا نصلحها فأنزل الله الآية وأنفقوا مثل ولا تفقوا بيدكم التهلكة. وصارت التهلكة أن نجلس في مزارعنا وأموالنا وندع الجهاد. وهذا يدل على أن لا بأس بأن يحمل المؤمن الشجاع قوي على العدو. العلماء لا بأس بهذا إذا رأى من نفسه القوة والشجاعة والإقدام وظن السلامة لمقاصد جيدة لا لمقصد الرياء والسمعة ولكن لمقصد إرهاب المشركين أو إخافة أو تشجيع المسلمين أو وجد فرصة من العدو فأراد أن ينتهزها أو ما أشبه ذلك من الأسباب. ولو خاف أن يقتل قال بعضهم ولو ظن أن يقتل لأن الرسول ما أنكر ولا فصل في هذا عليه الصلاة والسلام. فإذا حمل عليهم لمصلحة المسلمين لا للرياء والسمعة بل لمصلحة رآها فلا بأس وإن قتل. أما هو أن ينتحر يعني يفعل أمرا انتحاريا كمثل ما يفعل بعض الناس اليوم يعبي السيارة من المنابر ويكون معها وهو أول قتيل يعني معلوم أنه سيقتل نفسه بهذا أو يعبي نفسه ويحمل على نفسه من القنابل وأشباهها ما يكون محرقا له ولعدوه ثم يذهب إلى العدو ليفجرها في العدو ويقتل منهم الجنب الغفير. هذا محل نظر ولم يسبق لي فيه فتوى وعندي فيه توقف لأن أدلة الانتحار معروفة في تحريم قتل النفس وهذا فيه تيقن قتل النفس فيه تيقن لكن لمصلحة المسلمين. فهذا هو الذي عندي فيه توقف ولم يسبق لي فيه فتوى. من بعده
حديث ابن عمر حرق رسول الله
كذلك حديث ابن عمر السادس حرق دخل بني النضير وقطع يعني قطع بعض أشيارهم. بني النضير من اليهود لما أظهروا العداء للرسول صلى الله عليه وسلم وهموا بقتله أمر بقتالهم وحاصرهم عليه الصلاة والسلام فاتقوا بالنخيل والأشجار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقها حتى لا يتقى بها حتى يتمكنوا من قتالهم حتى نزلوا على حكمه وأجلاهم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه يجوز عند الحاجة قطع النخيل والأشجار إذا كانت يتقى بها حتى قتل الدواب يتقي بها. إذا كان العدو يتقي بالنخيل أو بالأشجار ويؤذي المسلمين أو يقدم الإبل أو البقر أو الغنم يتقي بها لإيذاء المسلمين فلا مانع من ضربها قصدا وقطع النخل قصدا والشجر قصدا لهذا الحديث. وفي هذا يقول حسان رضي الله عنه وهان على سرات بني نوي حريق بالبغية مستطير. البغيرة هي محل بني النضير. المقصود أن قتل الدواب وقطع الشجر والنخل وأشبه ذلك وقت الحرب جائز لهذا الحديث الصحيح إذا قررت مصلحة ذلك. أما ما يروى عن الصديق أنه أمر جيوشها لا يقطعوا شجرا ولا يقتلوا دواب هذا لعدم إذا كان ما في مصلحة لأن بقاء الشجر ينفع المسلمين بقاء الدواب تنفع المسلمين. فما فعله الصديق في محله إذا اقتضت مصلحة ذلك وما أمر به النبي في محله ولا يعارض قول النبي فعل النبي فعل الصديق لأن يعني حجة قائمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس لأحد يعارض ذلك. لكن الجمع بين الأثر وبين الحديث أن فعل الصديق فيما إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق فيما إذا اقتضى المصلحة ذلك ولا منافاة. وهذا هو جاء مثل هذا وأشباهه مما يأتي من الآثار وما يأتي من الحديث. فإن الصحابة لا يتعمد بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل أتبع الناس له وأحرصهم على اتباع سنته والتأسيب عليه الصلاة والسلام ولكن عرفوا المقصود أن قطعها ليس للعبث ولا تحريقها للعبث إنما حرقت وقطعت لمصلحة. فإذا وجد المصلحة جاء التحريق وجاء القطع وإذا فقدت المصلحة فلا حاجة إلى القطع ولا حاجة إلى التحريق. والله أعلم.
التخير الذي دلت عليه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتم
نزلت الآية أن الأجل في قصة هذه فبإذن الله هذا يدل على جواز الأمرين يعني فبإذن الله الشرعي يعني أنهم ما قطعوا لوجه الشرعي فلا بأس وما تركوا لوجه الشرعي فلا بأس. وهذا ما يؤيد ما تقدم أن من الجنب بين الأثر وبين المصلحة وأنها إن تركت المصلحة فلا بأس كما فعل الصديق وإن قطعت المصلحة فلا بأس كما فعل عليه الصلاة والسلام. واللينة نوع من النخل
يدل على
أن
بعض النخيل تركوا بعض النخيل، ألا يدل على هذا؟
يظهر الله أعلم، ظاهرا ما قطع ما قطعوا كل شيء، المهم أنهم قطعوا بس بعض الشيء لآلهم. نعم.
إذا قتل الكفار أطفالنا ونساءنا، ألا نقتل نساءهم وأطفالهم عامة بمثل؟ أخذ بقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم.
لا يظهر لهذا النصر، ما يعرف النساء والصبيان، وإذا أساءوا إلينا ما نقتل الصبيان النساء، ما يظهر هذا، لكن هذا فيهم في أنفسهم، هم إذا عاقبوهم إذا فعلوهم في أنفسهم إذا مثلوا بنا. نعم نعم نعم.
والنبي اللي جل وعلا حكم فاجلا،
نعم
الله ما قتله
فإنهم أجلاهم، بني قريظة قتلهم. نعم. بني قريظة لهم قصة أخرى. نعم. أو بني قريظة لهم قصة أخرى، نزل ويحكم سعد وقتلهم. نعم. أما هؤلاء أجلوا. نعم. نعم.
استعانة
الرسول بصفوان
بن أمية.
نعم.
استعانة الرسول
بصفوان بن أمية.
أربع
صوته.
أقول استعانة الرسول
صلى الله عليه وسلم بصفوان. استعانة بالدروع والسلاح ما في بأس، لكن بالمشرك لا. استعانة بالسلاح، بالسلاح أو بالمال. الأرض ما في بأس، هذا لا أعمح الورى فيه. أما أن يستعملوا في نفسه خاطر المسلمين لا. نعم. أما إذا استعان بدروع أو سيوف أو رماح أو ما أشبه من بعض الكفار، هذا ما يضرنا، ينفعنا ولا يضرنا، كافر في محله والسلاح عندنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. النساء إذا حملنا السلاح ضد المسلمين
يقاتلنا مقتلنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا فإن الغلو لنار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. وعن عبد بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجمور، متفق عليه. وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنديق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله الثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بركته على رأسه المغطى، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة. فقال: اقتلوه. متفق عليه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، اخرجه ابو داود في المراسيل ورجاله الثقات. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع رجلين من المسلمين لرجل من
المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، حديث اول حديث عباده بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه، احد النقباء واحد العلماء والمقدمين في الانصار رضي الله عنه الجميع، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: انه نار وحر على اصحابي يوم القيامه. الغلول جاءت فيه احاديث كثيره في التحذير منه وفي اسوء عاقبته، وقال الله في سبحانه: من يغلل ياتي ما غل يوم القيامه. الغلول هو الاخذ من الغنيمه سرا خشية على سبيل الخيانة، وهكذا يلحق به ما يؤخذ من بيت المال أو من الزكوات أو من مال الأيتام أو ما أشبه ذلك على سبيل السر والخيانة، فهو نار وعار، نار يعاقب يوم القيامة وعار خزي يوم القيامة، فإنهم يصلحون يوم القيامة ويأتون بغلول على رؤوس الأشهاد. لهذا حذرنا من الغلول، فالنار في أن أحدا منهم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خمار أو شاة تيحر أو صامت أو لقاء تخفق، حذرهم من هذا وأبدا وهذا عليه الصلاة والسلام. قال فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. المقصود أن الغلول شره عظيم وعواقبه وخيمة، فالواجب على الغزاة وعلى كل مسلم الحذر منه، وإن ألجم عليه كان على بيت المال أدى الحق وصان بيت المال وحفظه، وإن كان على أمانات صانها وحفظها، وإن كان على زكاة صانها وحفظها، كان على مال الأيتام كذلك، وهكذا المؤمن يكون أمينا على ما تحت يده لا يغول ولا يخون. فالغلو نار وعار على أصحابه يوم القيامة. واختلف العلماء هل يحرق متاع الغال على قولين، فالجمهور قالوا لا يحرق لأنه لم يثبت في حديث صحيح يعتمد عليه، وذهب أحمد وجماعة إلى أنه يحرق عقوبة له عاجلة متاعه لا كافر معه. فقول الجمهور في هذا أصح، والجمهور في هذا أقوى، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الغلول ولم يثبت تحريق المتاع، من هذا المانع الذي غلوا ولم يثبت أنه حرق متاعهم، حتى قال إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نار لما قالوا إنه شهيد، هذا نقط علينا العداء الذي غلها تشتعل عليه نارا. المقصود أن الغلول عقوبته أخبر الله عنها في الآخرة، ولكن لولي الأمر يعاقب بما يرى، يسجنه يضربه يعاقبه بشيء من المال هذا إليه، لأن التحريق لم يثبت التحريق. قد رواه أحمد الترمذي وابن داود من حديث أبي واقد الصغير المدعو صالح بن محمد بن ساعدة عن سالم عن أبي علي بن عمر عن عمر أنه يحرق على متاع الغال، وروي عن ابن شعيب بن جد ان ما حرق متاع الغال، وهكذا صاحباه وفيه عمر، لكنهما حديثان لا يثبتان. ابو واقد الصغير هذا ضعيف عند اهل العلم، وروايه عمر غير ثابته، حين رواها شخص قال زهير بن محمد قيل انه الحجازي وهو روايته وروى عنها الاحكام ليست جيده بل فيها مناكير أغلاط كثيرة، وقيل إنه مجهول على زهير غير زهير المعروف. في كل حال فالحديثان ضعيفان ولا يثبت بهما تحريق الغال تحريق متاع الغال، والصواب قول الجمهور وأن الإمام يعذره بما يرى. الحديث الثاني حديث عوف بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب القتيل، والسلب ما يكون مع القتيل من مطية أو فرس سلاح الدرع ونحو ذلك، هذا السلب يعطاه القاتل تشجيعا للشجعان واعتراهم بفضلهم وحسنه على الاقدام، اذا فرض بقتله وحمل عليه وقتله يعطى سلبه. في الصحيح من حديث سلم الاكوع ان ابا قتاده ان رسول قال من قتل قتيلا له علي بن فاله سلبه، فقال ابو قتاده قال يا رسول الله قال ابو مرات فقاله النبي ما شأنك؟ قال إني قتلت مرانا، قام رجل وقال صدق يا رسول الله أنا هو قتله أنا وسلمه عندي، فأرضي عنه يا رسول الله وأرضي منه يا رسول الله. فقام الصديق قال الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله فنعطيك سلبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يسلم سلبه لأبي قتادة. قال فاشتركت به مخرفا في المدينة، فذلك أول ما تأسست في الإسلام، أو كما قال رضي الله عنه. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالسلب للقاتل تشجيعا للمجاهدين وترغيبا للشجعان في الإقدام. والحديث الثالث بس عندك بعده
رحمة الله
في قصة كان حديث عبد الرحمن عوف في قصة أبي جهل وقتله. كان عبد الرحمن رضي الله عنه أحد عشر مشهورا من الجنة يوم بدر بين شابين بين الأنصار، فجاء كما جاء في الصحيح قال فتمنيت أني بين أضلع منهما، يعني أكبر منه وأسن منهما. قال فالتزم أحدهما قال يا عم أين أبو جهل؟ قال هو ما شأنك بأبي جهل؟ قال إنه بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن أمكن عنده رزق لا يفارق سوادي سواد حتى يموت العجل منا. ثم قال الآخر يساره يا عم أين أبو جهل؟ من يقول الآخر؟ فقال وما سألك به؟ قال بلغني كذا وكذا فلا يمكن إلا منه لا يفارق سوادي سواد حتى يموت العجل منا. قال هو فنظرت في الناس فإذا أبو جهل يجول في الناس قلت لهما هذا صاحبكم وأشرت إليه وأظهرت دراه وسيفيهما حتى قتله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فرأياه سيفيهما فقال كلاهما قتله وقضى بسلبه معاذ بن عمرو بن جموح. قال العلماء لأن ضربة معاذ كانت أوحى من التي قتلته وطيب نفوسهما بقول كلاهما قتله لأنهما ضرباه جميعا. وفي هذا غزو الأنصار وشجاعتهم وصدقهم في مواطن اللقاء رضي الله عنه. وفيه الشاهد أن السائل بالقتيل كما تقدم أن السائل بالقاتل دون غيره ولو شاركه آخرون إذا كان جراحهم غير مؤثرة في القتل فالسلب لمن كان له الأثر وكانت له النكاية التي حصل بها القتل. ايش بعده؟
حديث
مكحول. كذلك حديث مكحول فيه نصر من جليق على الشام على الطائف. مكحول هذا هو ابو عبد الله الشامي المعروف ومن رجال مسلم السنن وثقه تابعي وصغير. وقال له مكحول الشامي ابو عبد الله. وهناك مكحول اخر وقال الازدي نصري رواه البخاري في الادب. فان اوثق مكحول فهو هذا هو مكحول الشامي الثقه المعروف. ولك صدق أيضا فيها أنه نصر جليق على أهل الطائف. وهذا المرسل له شواهد والتبي له شاهد حديث ثور بن يزيد وله شواهد وهو دليل على جواز ضرب العدو بما يعم. كان المنجليق دل بحجارات كبيرة مثل المدفع يضرب تضرب بحجارة بها طريقة خاصة يضرب بها البيوت ويضرب بها القناع ويضرب بها العدو المجتمع له تأثير كبير كالمدافع وأشباهها. هذا يدل على جواز رمي العدو بما يكون أثره فيه أشد من النبل كالمنجنيق والمدفع وأشباه ذلك. إذا صمم على عدم الانقياد وعدم الدخول في الإسلام فالمسلمين يرموه بما فيه نكاية له لعله يسلم أو انتهى منه تفتح بلاده. حديث خامس حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. المغفر آلة على الرأس تستره وتقيه السيوف. هذه يدل على دخلها حلالا غير محرم لأنه ما جاء لعمرة للحج جاء لقتال المشركين وإخراجهم من البلاد أو اجتزاحها وإسلامهم. هذا يدل على جواز قصد مكة بغير إحرام إذا كان القاصد لم يريد الحج والعمرة. وهذا هو الصواب من قول العلماء. وقال آخرون من خصائصها أن يدخل العدل بإحرام وهذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنه يجوز دخولها بغير إحرام لمن لم يريد القتال لمن لم يريد الحج والعمرة وإنما أراد القتال عند وجود مسوغ أو أراد التجارة أو أراد زيارة غريب أو صديق أو نحو ذلك. ويدل على هذا المعنى ما رواه الشيخ أحمد بن عباس رضي الله عنهما قالهن لهن لما وقعت الوقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن ولأهلهن من أراد الحج والعمرة فجعل الإحرام الصد والإنزال لمن أراد الحج والعمرة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ابن خطر متعلق بالأسفار الكامل فقال اكتوب. هذا يدل على جواز قتل من ألحد في الحرم من أهله، فإن هذا ملحد. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في القتال ساعة من النهار، لكن هذا قد وجد فيه أسباب القتل، وهو أنه مرتد ارتد عن الإسلام في زمن مكة، فيحتمل يكون قتل النبي صلى الله عليه وسلم لجدته وإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم وهجوه له، ويحتمل أنه قتله في الساعة التي أبيح له فيها القتال عليه الصلاة والسلام. وكان هذا هجاء، كان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام مع ردته. وذكر الشارح وغيره أنه قتل أيضا مولدة في طريقه لما ارتد، لما أمره بإحضار الطعام فتأخر فقتله، ثم ذهب إلى مكة مرتدا. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم قتله إما في الساعة التي أذن له فيها، وإما لأنه قال به السبب الموجب للقتل هو الردة والسب والهجاء. وقتلت إحدى جاريتاه، إحدى جاريتيه قتلت واستمنى للأخرى. وذكر أصحاب السير أنه أهدر صلى الله عليه وسلم 9 من الناس لأهدران دماءهم في مكة، لكن أسلم 6 منهم وقتل ابن خطر وإحدى جاريتيه واستمنى للأخرى. واختلف العلماء في من يحدث حدث في مكة ماذا يفعل به، هل يقام عليه الحد، هل يؤخذ قصاصا إلى غير ذلك. على قولين، أحدهما أنه يقام عليه الحد لأنه فتك حرمة الحرم فيقام عليه الحد، وهذا هو الصواب أنه لما فتك الحرم يقام عليه الحد. ولهذا قطع النبي المخزومية في مكة ولم يخرجها إلى خارج الحرم، لأن هتكت حمى الله في الحرم، قتل ورجم الزنا في المدينة، وحرم المدينة كما حرم مكة كما حرم الله مكة، وقتل أوليين. فدل ذلك على أن من هتك الحرمة يضم عليه الحد. أما من جاء في الخارج قال الله سبحانه ومن دخله كان أمنا، وخبر معنى الأمر تأمينا، فيؤمن حتى يخرج ثم يقام عليه حد، لأن جاء معظما الحرم وليس مثل الذي هتك الحرم. الذي جاء معظم أمر بتأمينا دخله كان أمنا، بخلاف الذي هتك الحرم سرق قتل زنا فيقام عليه حد، ولو جاز ترك ذلك لصارت مكة مأوى للمفسدين والمجرمين. الحاصل أن من هتك الحرم يقام عليه حد الحرم، فالزاني يرجم والبكر يولد، والمرتد يقام عليه حد القتل، وقاتل عمدا يقتص منه. هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما من جاء من خارج جنب فهذا يعني يعمل معه ما يخرجه من الطريق عليه ومطالبة الفروض، فإذا خرج قتل هناك خارج الحرم حتى لا تضيع الحقوق. في الحديث السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ناسا صبرا يوم بدر، وهم النضر الحارث قتل من المهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عقبة من أبي معيط، والثالث طعيمة بن علي أخو المطعم عم جبير المطعم. وهذا في جواز قتل صبرا إذا رأى ولي الأمر ذلك، فتمكن من أعدائه فله القتل حق الأسير، إن شاء قتل وإن شاء اشترط وإن شاء عفا وإن شاء فادى كما يأتي كلام على هذا الحديث بعد هذا إن شاء الله. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مطيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل قرشي صبرا بعد يوم، وهذا خبر معناه النهي، وهو مشكل ويحتاج الى تامل وراجعه كلام اهل العلم فيه، لان قرشي قد ياتي بجريمه توجب قتله صبرا، فلا بد من حمله على محمل صالح يوافق الأدلة والقواعد الشرعية. والله أعلم. سم نعم.
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 يا عبد الله والله السلام عليكم وعلى نعم يعني وجد الأثر في السيف أكثر
من كان راعى صلى الله عليه وسلم علم من سيفه يمكن أن السيف دخل كثيرا كان وراء صاع الدم يعني جزيلة والعلامات الأخرى إلى يعني نص السيف أو يعني شيء واضح لا بد النبي صلى الله عليه وسلم شيء واضح. نعم
نعم
يعني يعني يبقى يحبس يقتل هذا سطرا يعني يفسر يقيد ثم يضرب بالسيف ما هذا سطر بخلاف قتله في الصفوف هذا ما يسمى سطر. نعم
هل يحتمل القتل في أسفار الكعبة ألا يحتمل أن يكون قد أسلم تابعا؟
نعم أسلم ما خفي بعضه.
نعم
هو أسلم ما خفي النبي ما يقتل مسلما صلى الله عليه وسلم إلا بعض الحق شرعي آخر. نعم
نعم يحرق العدو يحرق العدو بالنار
لما يجلس عليه بالنار ما يجلس
لا ليس عليه وإنما من باب القتال
النبي لها عن قتله بالنار عن التعليم بعذاب الله صلى الله عليه وسلم. نعم
ثم
رمي رميهم بالجريق رميهم بالقلابل كفى. نعم
وإذا فعلوا بنا نفس الشيء يحرقون بالنار.
نعم
وإذا أحرقوا المسلمين بالنار
الله أعلم. نعم
صلى الله عليه أخذ خارج الدوام الآن وعدم وجوده هل يعتبر من الغلو؟
نعم
إذا كتب الإنسان خارج دوامه ولا يحرق أو انتدابه ولا يذهب إليه هل يعتبر هذا من الغلو؟
لا شك خيانه من الخيانات وما أخي أنا قد يعتبر غلو من جهة الذي أعطى الذي فعل الذي أعطى وهذا ساعده وأخذ رجل غلو. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا بأس ما لم رجعت البحث في المغني في الحج الحلة راجع بحث من استحاق نعم شو كلام العلم استحاق له. نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني
قال
الحسين رضي الله عنه
المؤلف ما اعتبره هو الشارع يعني لم يعتمد على كلام العلم العيد كذلك ما اعتنى عنه. نعم نعم
لكن عاصم لما قال فقد في ذلك قوله
كل كان الموضوع مرسول بهذا الرجل يسأله. نعم
تكلم يا شخص عليك.
نعم
تكلم ايش
تكلم كلام نبوي تكلم كلام في اللعان تبتلي بهذا الرجل جاي كلها في السؤال. نعم
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدار اليه من المسلمين برجل من المشركين اخرجه الترمذي وصححه واصله عند مسلم. وعن صخر بن العائشه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم اخرجه ابو داود ورجاله والنبوذ. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اثار بدر لو كان مطعم بن عبيد حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اخذنا سبايا يوم اوطاس لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الايه اخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وآتي من قبل لد
وتعالى ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. الحديث الاول حديث ابراهيم الحصين من عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن ابيه وصحابي وابوه حصين صحابي ايضا وابوه هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم اله تعبد؟ قال سبعه. قال فلم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. ثم ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام فأسلم. المقصود أن أنه صحابي وأبا الصحابي. يقول أن النبي فدى رجلين من المسلمين عند المشركين برجل المشرك هذا في دلالة على جواز المفادات بالأسراء. وقد تقرر في الأسراء أربعة أحكام منها ما ذكره الله في قوله جل وعلا فإما من بعد وإما فداء. وأن الأسير إن شاء ولي الأمر من عليه بالإطلاق والعفو إذا رأى مصلحة في ذلك وإن شاء أخذ فدية فيه من أهله وهذا شيء يتعلق بالمصلحة لا بالتخذ الشهواني الذي ليس له تعلق بمصلحة الإسلام، لا ليس له أن يختار شيئا من أجل هواه، بل ينظر للمسلمين ويختار ما هو الأصل للمسلمين، فيضع مصلحته في العرض منا ويضع أخذ فدية أخذ فدية. والثالث أن يفادي به من المشركين بعض الأسارى اللي عندهم. والرابع الاسترقاء، والمفاداة داخلة في الفدية، بل الرابع هو القتل، فإن المفاداة وأخذ الفدية كله شيء واحد. الأربعة المن وأخذ الفدية، سواء الفدية بالنقود أو المفاداة من أسراء عند المشركين. الثالث الاسترقاق، والرابع القتل. وقد فعلها كلها عليه الصلاة والسلام، فقد فاد بالأسرى كما هنا، وأخذ فدية كما في الأسرى بدر، ومن على بعض الأسرى وعفى، وقد قتل أيضا كما في قصة النضر بن الحارث وعقبة المتقدم قتلهم. والاستقاق بعضهم هنا كثير كما في قصة بني قريظة، استقاق الذرية والنساء. الحديث الثاني حديث صخر بن العيلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوم إذا أسلموا أخرجوا دماءهم وأموالهم. هذا أمر معلوم هو محل وفاق، متى أسلم الناس أخرجوا دماءهم وأموالهم، ولهذا لما أسلم أهل المدينة أخرجوا دماءهم وأموالهم. فلمن أسلم وبقدرة عليه أخرج ماله ودمه. وإنما تغنم أموالهم ويقتلون إذا أصروا على القتال وعدم الإسلام، هذا محل قتالهم ومحل الاستيلاء على أموالهم ونسائهم وذرياتهم. فإذا أسلموا قبل ذلك أو عند القتال ظلموا ولي الأمر الموافقة على إنهاء الحرب وأنهم سيكونون في الإسلام، وجب قبول قولهم فإنهم مدعوون. فإذا أنابوا وقبلوا الإسلام أحرزوا دماءهم وأموالهم. وقصة أسامة وصاحبه لما قتل بعدما قال لا إله إلا الله